أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي هو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومع اللقاء 84 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع فتح مكة، وبعد أن بينا كيف تم الفتح وكيف عفى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن أهل مكة، تعالوا بنا نواصل ما بدأناه. وقد وصلنا إلى مسألة بعنوان مفتاح البيت إلى أهله، مفتاح البيت إلى أهله. يقول المصنف: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا جابة مع السقاية، يعني قريش كان لها سقاية الحجيج والمعتمرين، فأراد علي أن يجمع لهم الحجابة كذلك، أي مفتاح الكعبة. اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. وفي رواية أن الذي قال ذلك هو العباس رضي الله تعالى عنه أرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان ابن طلحة؟ أين عثمان ابن طلحة؟ فدعي له وقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء، يوم يوم بر ووفاء. وفي رواية ابن سعد في الطبقات أنه قال له حين دفع المفتاح إليه: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. طبعا هنا أسمى معاني الوفاء. الآن النبي دخل منتصرا فاتحا، ورغم هذا لا ينزع المفتاح من أيدي من كان بأيديه، وأعلنها صريحة: اليوم يوم بر ووفاء، لا كما يفعل غير المسلمين. تدخلوا بلدة انتهكوا الحرمات وعاثوا في الأرض الفساد. إنما الإسلام بيعلمنا البر، بيعلمنا الوفاء. الحجابة في أيدي قبيلة من القبائل، إذن تظل كما هي، لا ننزعها منكم أبدا. ده طبعا درس مهم تعلمه المسلم، إن ديننا دين وفاء وديننا دين بر، فلا نعرف خيانة ولا نعرف السوء. ودي قضية مهمة تضبط المنهج عند طالب العلم. فمثلا المنهج لا يتبع أهواء ولا آراء، إنما هي تعاليم سماوية لا يسير مع العاطفة. عاطفة قريش الآن أن تأخذ المفتاح، قال النبي دخل فاتحا منتصرا عزيزا، خلاص نأخذ مفتاح البيت في يدنا. قضية مش كده خالص، قضية قضية وفاء وبر. وده بيعلمنا دايما نوفي ولا نخون. بلال يؤذن على الكعبة وحانت الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة. وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة، فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث: أما والله لو علم أنه حق لاتبعته، لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء، لأخبرت عني هذه الحصباء. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال لهم: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. كان لسه ما دخلوش الإسلام، فكأنهم يعني بعضهم أصابه الغضب أن يؤذن بلال فأنكر. والنبي الوحي نقل له كلامهم، فلما أخبرهم دخلوا الإسلام. واللي بيعنينا هنا مشهد أن يصعد بلال بن رباح فوق البيت ليؤذن للصلاة، ودي ملمح إيماني مهم أوي، أن الطاعة عزة وأن المعصية صغار وذلة. بلال رضي الله عنه أرضاه شهدت بطحاء مكة تعذيبه والتنكيل به في بداية الإسلام، عذبوه وآذوه، جردوه من ثيابه، كانوا يضعون الحجر العظيم على صدره على بطحاء مكة المحرقة، ويسلط الصبيان والسفهاء يجرونه على رمالها المحرقة ويضربونه، وهو يقول: أحد أحد. انظر إلى عز الطاعة. فإذا الرمال التي شهدت تعذيب بلال والتنكيل ببلال اليوم تشهد رفعة بلال وعلو بلال وعزة بلال. الآن يصعد بلال فوق البيت ليعلنها صريحة قوية: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ودي بتعلمنا إن الطاعة عزة وإن المعصية صغار وذلة، والعياذ بالله. على النقيض مثلا، عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة كان زعيم في المدينة، وكان سيدا مطاعا، وكاد أن يتوج ملكا عليهم. هاجر النبي إلى المدينة فشغل الناس عن عبد الله بن أبي بن سلول، والتفتوا إلى النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، مما ألقى الغيظ والحنق في قلب هذا الرجل فنافق، وهو رئيس وزعيم النفاق في المدينة، رأس المنافقين. بعد هذه العزة بسبب الكفر والمخالفة كان الذل. ولذلك في قول الله تعالى الذي حكاه على لسان هذا المنافق: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد نفسه بالأعز ويقصد النبي محمدا بالأذل. الوحي أخبر النبي بمقولته. عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين كان له ولد من صديق الإيمان صحابي جليس برضه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، لما سمع مقالة أبيه وأخبر الوحي بها النبي رفع سيفه، قال يا رسول الله أستأذنك أنا أن أقتل أبي بيدي فلا توكل قتله لأحد غيري حتى لا أعير به بين الناس، فكيف أمشي بطرقات المدينة وأنا أرى قاتل أبي. المهم قال لا يا عبد الله سنكرمك في أبيك، ممكن أبدا هنعفو عنه. ماذا صنع عبد الله هذا؟ إذا به يخرج إلى حدود المدينة والجيش لسه جاي في الطريق وأبوه لسه جاي في الطريق، وقف على حدود المدينة وشهر سيفه. أبوه وصل قال والله لن أسمح لك أن تدخل مدينة رسول الله حتى يأذن لك النبي لتعلم من منكم الأعز ومن منكم الأذل. الله أكبر. فأذله الله ولم يدخل المدينة إلا ذليلا منكسرا وبيد ولده، وما أدخلها المدينة حتى أذن النبي له أن يدخل، عندها علم من هو الأعز ومن هو الأذل. لذلك قال الله بعدها العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالطاعة عزة والمعصية ذل وصغر، عشان نتعلم الدرس. أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، انظر إلى عز الطاعة. كان أبو جهل دائما أبدا يسيء إليه ويسبه ويقول له يا رويعي الغنم وينكل به. ومرت الأيام ويوم بدر ينال هذا اللعين فرعون هذه الأمة أبو جهل ينال القتل ويجيف، وبيلفظ الأنفاس الأخيرة إذا بالنبي يقول لعبد الله بن مسعود اذهب إلى صاحبك اللي كان عمال يؤذيك ويسبك، نحر في ساحة بدر. فذهب إليه ابن مسعود فوجده يلفظ الأنفاس الأخيرة. طبعا أبو جهل كان قوي البنية وضخم، وابن مسعود كان قليل البنية جدا لدرجة أن ساق ابن مسعود يوم صعد إلى شجرة فعبث الهواء بثوبه فكشفت ساقه الدقيقة، فبعض الأنصار رأوه فضحكوا لدقة ساقه، كان خفيف جدا ونحيف جدا رضي الله عنه وأرضاه، وساقه دقيقة جدا. فلما ضحكوا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ لساق ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، أو كما قال النبي، يعني هذه الساق الدقيقة عند الله عز وجل في الميزان أثقل من مثل جبل أحد، الإيمان والعزة والطاعة. المهم كان قليل البدن، فماذا يصنع؟ رح صعد على صدره، طلع وراح قعد فين؟ على صدر أبي جهل. فانظر إلى هذا العين يقول هو بيلفظ الأنفاس الأخيرة يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا عظيما. نعم لازم يرتقي، إنها الطاعة عز الإسلام يا إخوة. إذن أقول لي ولك إن عزنا في إسلامنا، عزنا في طاعتنا لربنا، عزنا في اتباعنا لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله يا إخوة من رام العزة في غير ذلك أذله الله عز وجل. من رام عزا عند أهل الدنيا كان ذليلا، من رام عزا في جمع مال كان فقيرا، وهكذا. فالعزة حقا في هذا الدين، في هذا الدين عزة لله عز وجل لرسوله وللمؤمنين. قالها عمر الفاروق لما جاء عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله، قال عمر لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. فكل من ابتعد عن الإسلام وعن الاستقامة على منهج الله كان الذل حليفه. فهي قضية مفروغ منها، الطاعة عزة والمعصية صغار ومذلة، والمعصية صغار ومذلة. فالآن بلال بن رباح صعد فوق البيت يرفع النداء الله أكبر الله أكبر. وعندما أنكر بعضهم من المشركين ونقل الوحي كلامهم إلى رسول الله وأخبرهم به النبي، دخلوا الإسلام ولله الحمد والمنة. أيضا كان بلال هو السبب، إن كان العرب برضو عندها قضية السادة والعبيد ما زالت موجودة من رواسب موجودة في النفوس. كيف لعبد يصعد فوق البيت ويرفع النداء سبحان الله؟ فلما قالوا ما قالوا الوحي نقل كلامهم للنبي وأخبرهم به فدخلوا الإسلام فلله الحمد والمنة. صلاة الفتح أو صلاة الشكر، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دار أم هانئ بنت أبي طالب، اغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها، اغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها، وكان ضحا أي في الصباح في وقت الضحى، فظنها من ظنها صلاة الضحى، وإنما هذه صلاة الفتح. وأجارت أم هانئ حموين لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقد كان أخوها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أراد أن يقتلهما، فأغلقت عليهما باب بيتها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ذلك، أي قد أجرنا ما أجرت يا أم هانئ. حموين من حما طبعا والد الزوج أو كذا، وكان مشركين، وعلي أراد أن يقتلهما فدخلتهم البيت أفلت، قالت أجرتهما. النبي أجار من أجارت، انظر للوفاء رضي الله عن أم هانئ. إهدار دماء رجال من أكابر المجرمين بقى. وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دماء 9 نفر من أكابر المجرمين وأمر بقتلهم، وإن وجدوا تحت أسطار الكعبة، وهم عبد العزة ابن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي صرح وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة هيعفو عنه النبي لما يعود، والحارث ابن نفيل ابن وهب ومقيس ابن صبابة وهبار ابن الأسود. وقينتان كانتا لابن خطل، القينة اللي هي المغنية أو ما شابه ذلك اللي كانت بتهجو النبي، يعني بتسئل النبي بالشعر والغناء بتاعه، كانتا تغنيان بهجو النبي عليه الصلاة والتسليم. وصر مولاه لبعض ابن عبد المطلب، وهي التي وجد معها كتاب حاطب ابن أبي طالب عندما أرسل الرسالة، أرسل مع ضعينة امرأة، هذه المرأة اسمها صر وكانت مولاه لبعض بني عبد المطلب. فأما ابن أبي صرح فجاء به عثمان رضي الله عن عثمان إلى النبي عليه الصلاة والتسليم وشافع فيه، فحقن دمه يعني النبي عفى عنه وقبل إسلامه، أسلم وحسن، بعد كده يكون من ضمن القادة اللي فتح أفريقية ويؤمر على مصر وغيرها في ظل الفتوحات الإسلامية رضي الله عنه وأرضاه. فأما ابن أبي صرح فجاء به عثمان إلى النبي عليه الصلاة والتسليم وشفع فيه، فحقن دمه وقبل إسلامه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع إلى مكة، كان بيرجع تاني إلى الإسلام. وأما عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه ففر إلى اليمن، فاستأمنت له امرأته، فأمنه النبي عليه الصلاة والتسليم فتبعته ورجع معها وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وأما ابن خطل فكان متعلقا بأستار الكعبة، فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره فقال اقتله فقتله. طبعا هذا الرجل كان شديد الإذاء للنبي، كان دائما يهجو النبي ويسب النبي. وأما مقيس ابن صبابة فقتله نميل بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك ثم عاد على رجل من الأنصار فقتله ثم ارتد ولحق بالمشركين. النبي ما أهدر دم أحد إلا لفجوره وردته وكبره وعناده وإمعانه في إذاء النبي وإذاء المسلمين. وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله عليه الصلاة والتسليم بمكة، فقتله علي رضي الله عنه وأرضاه. وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هجرت، فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها. لما هجرت زينب رضي الله عنها بنت رسول الله كانت حامل، فهذا الهبار طعنها فسقطت على صخرة فأسقطت جنينها. ففر هبار يوم مكة ثم أسلم وحسن إسلامه، النبي برضو إيه قبل وعفى عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأما القينتان أي المغنيتان فقتلت إحداهما واستؤمن للأخرى فأسلمت، كما استؤمن لسارة وأسلمت رضي الله عنهم جميعا. قال ابن حجر وذكر أبو معشر في من أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي قتله علي رضي الله عنه وارضاه. وذكر الحاكم أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير، وقصته مشهورة، وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح. طبعا كعب بن زهير صاحب القصيدة المشهورة المبدوءة ببانت سعاد، فقلبي اليوم متبول إلى آخر ما قال، وسأل النبي العفو فعفى النبي عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكذلك وحشي ابن حرب وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت رضي الله عنهما. وكذلك مولاة ابن خطل أيضا قتلت، وأم سعد قتلت فيما ذكر ابن إسحاق، فكملت العدة 8 رجال و6 نسوة. ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد القينتان اختلف في اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب. هذا عمن أهدر دمه ومن عفي عنه بعد أن عاد نادما تائبا. إسلام صفوان بن أمية وفضالة بن عمير. إسلام صفوان بن أمية وفضالة بن عمير لم يكن صفوان ممن أهدر دمه، لكنه بصفته زعيما كبيرا من زعماء قريش خاف على نفسه وفر، فاستأمن له عمير بن وهب رضي الله عنه أرضاه الجمحي، استأمن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فأمنه وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة، كمان دليل أن أنا خلاص عفوت عنه، العمامة بتاعت الدهاله كمان كدليل. فلاحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني بالخيار شهرين، يعني سيبني كده أفكر لمدة شهرين. قال أنت بالخيار 4 أشهر، أنت بالخيار 4 أشهر. ثم أسلم صفوان وقد كانت امرأته أسلمت قبله، فأقرهما على النكاح الأول. كانت فضالة، وكان فضالة رجلا جريئا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الطواف ليقتله، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما في نفسه فأسلم. وكان جاي يقتل النبي حتى بعد الفتح، النبي بيطوف عايز يقتله، قرأ بقى فالوحي أخبر النبي فأخبره قال جئت لتقتلني، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. طبعا يا إخوة ضمن الفوائد الإيمانية من هذه المشاهد نشوف مدى عفو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى مع الذين أذوه إذاء شديدا، ما أن يستأمن لهم فيؤمنهم، ما أن يعود يقبلهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي بقى بتعلمنا كمان إحنا كمان عدم الفتور في الخصام ده مع الكافر. شوف النبي كان إزاي يقبله رغم أنه أهدر دمه، بس يرجع حد يستأمنه، فبالك بأخيك المسلم. نبات عندنا قضية ومشكلة خطيرة جدا في العلاقات، يعني قل أن يصفوا الأخ لأخيه. سبحان الله، تجد بعض الإخوة دايما في نوع التقلب كده، لا يرسو على حال، اليوم كويس بعد دقيقة ينقلب، ولما ينقلب سبحان الله يهتك الأستار ويفشي الأسرار ويغلق الأبواب ويتمرد. يا أخي ابقي للرجعة بابا الله يرضى عليك، ما تفرطش في الفجور، لأن الفجور من صفات المنافقين. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. وكما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا حبذا عند الخصومة أن تصمت ولا تتعجل، اغلق لسانك لا تتعجل، لأن هناك ممن يحيط بك يحاول أن يوقعك في هذا، أن يوقعك في هذا أنك تقول كلمة أو كلمتين وينقلها للطرف الآخر فبتفسد العلاقات. احفظ لسانك عند الخصام. لذلك النبي قال كده نصا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ليه ثلاث؟ عشان الغضب يهدأ، أنت محتاج لهدوء نفس من الغضب، فما تخليش في لحظات غضبك تبدأ تغتاب، تبدأ تفشي الأسرار، تهتك وتتلفظ بأقوال يعني بعد كده هتندم عليها لو كانت في رجعة، إنك أساء وما أحسنت. المسلم ليس هكذا يا إخوة. رضي الله عن الشافعي عندما قال تلك الأبيات إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وكل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. هذا هو الشاهد، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. ربما العلاقات وصلت لطريق مسدود خلاص، لا حرج، لكن بالتي هي أحسن خلاص، مش لازم بقى يعني أنت خلاص علاقتك بفلان ده يسيء إليك أو كذا، أو مثلا في هجر شرعي، خلاص أهجر وهجر هجرا جميلا كما قال القرآن، أهجرهم هجرا جميلا. والهجر الجميل ما فيش فيه لغيبة ولا طعن ولا سب ولا لعن ولا فشاء أسرار ولا هتك أستار، خلاص يعني كنا وأصبحنا، عامل انتهت، يعني الأمر بسيط جدا جدا، خلاص انتهت العلاقات، خليها بالمعروف. إن لا ينبغي لمسلم أن يقطع علاقته بأخيه المسلم أبدا إلا في باب واحد، باب البدعة والدعوة إليها والنصيحة، لم ينتصح بتهجره في الله هجر شرعي، إنما الأمر آخر من أمر دنيا أو كذا، كيف تهجر أخاك المسلم. رضي الله عن الحسن وأخيه محمد بن الحنفية عندما اختلف مر اليوم الأول فلم يأتي محمد بن الحنفية ليبدأ بالسلام، اليوم الثاني لم يأتي اليوم الثالث لا، في عندنا نص، عندنا منهج. فقام الحسن بن علي بذاته وذهب إلى بيت أخيه محمد بن الحنفية وترك بابه. طبعا محمد بن الحنفية ابن علي أيضا، أخوه بس من أم تانية، حسن من فاطمة بنت النبي، من آل بيت النبي. محمد ابن الحنفية من زوجة أخرى لعلي رضي الله عنه وأرضاه، الأعلى قدرا الحسن ومنزلة من الحسن، آل بيت النبي وصحابي وسيد شباب أهل الجنة. واللي كان أخطأ مش الحسن، محمد ابن الحنفية. ورغم هذا كل، مين اللي رايح يبدأ بالسلام؟ حسن ابن علي. طبعا دي نفوس يا إخوة ربت على مائدة القرآن والسنة، يعني قل أن نجد النظائر لها في واقعنا. مهما تكلمنا كلام بين الناس بتتكلم، إنما الفعال يا إخوة. عشان كده دايما سبحان الله، النبي لما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صح؟ ما قالش بعثت من أجل التوحيد، صح؟ ما قالش بعثت من أجل العبادة. ما سألتش نفسك ليه؟ مع إن الأصل التوحيد والعبادة والأخلاق دي فرع، صح؟ والنبي جاء من أجل الأخلاق ولا من أجل العقيدة؟ العقيدة والإيمان والعبادة لا تثمر الأخلاق. طب ليه قال وحصائي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ قال العلماء إيه؟ لأن العقيدة في القلب لا يراها الناس، سر بينك وبين الله. أنا ما أعرفش عقيدتك مؤمن ولا مش مؤمن، ده فين في قلبك؟ غير ظاهرة ليا. كذلك العبادات، مش كل العبادات يراها الناس، مش كل العبادات اللي بتعبدها الناس يطلعون عليها ويرونها فيك، غير الظاهر منها الصلاة فقط. وحتى حالنا في الصلاة ربنا يعرفنا وإياكم، خلاص. إنما إيه اللي ظاهر للناس؟ الأخلاق بتاعتك. من أخلاقك نحكم على عقيدتك، من أخلاقك نحكم على عبادتك. إن كده قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يبقى الخلق اللي ظاهر منك أشوف منك الصدق والوفاء، أشوف منك عدم الفجور عند الخصام، هشوف هو ده اللي بيدل على إيمانك أم لا. فأخلاقك أخلاقك دي اللي هو ده الدليل. كان النبي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالحسن بن علي رضي الله عنهما يعلمنا الدرس ده بقى. اليوم الثالث لم يصبر وجاء إلى بيت أخيه طارقا بابه وبدأه بالسلام، ثم عاتبه عتاب الأخ لأخيه، قال يا محمد لما لم تأتنا؟ أو ما سمعت حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام؟ الإجابة كانت مفاجأة يا إخوة، دي نفوس عجيبة. قال يا حسن، قال النبي خيرهم الذي يبدأ بالسلام، وقد قال الله عنكم وأنزل قرآنا فيكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فوالله مكست في داري ما خرجت منها حتى تأتي أنت وتبدأ بالسلام فتكون الخيرية لك أنت وليست لي. فأن لمحمد بن الحنفية أن يسبق في الخيرية الحسن بن علي. الأدب ده، الجيل ده، ده انت فيك قرآن، ده انت قال البيت، ممكن أتخطاك، مش ممكن أسبقك في الخير. أنا قعدت في البيت ما خرجتش منه خالص، عشان ما أنا ممكن أخرج قبلك أكون أنا البادئ. لا، أنا مش هخرج لما تجين أنت وتطرق بابي وتقول لي السلام عليكم، لأن أنتوا الأهل بالخيرية. يا حتى في دي عارفين القدر. أي والله يا إخوة عندهم أدب. إيه العجيب؟ إحنا بقى النهاردة بتكون أنت المخطئ تقول لك كرامتي إزاي أروح له، وأنت اللي أسأت وكرامتي إزاي نبدأ بالسلام. شوف معارضتك للمنهج وبعدك عن الطريق. ايه اللي سبب؟ الشيطان نزغ، الشيطان قواها جواك، ان النفس ليها حظوظ. الشيطان بقى لعبه كله على حظ النفس دي بقى، النفس الاماره بالسوء دي. يفسد بين المتحابين ويفرق بين المجتمعين، ودي أخطر حاجة يا إخوة في العلاقات. فلازم الإنسان يكون حذر في هذا الباب. كما قلت لك حتى في باب النصيحة، إن نصحت لا يبقى لك قريب ولا صديق ولا حبيب، وكأن الناس يريدونك أن تداهنهم وتنافقهم عشان تبقى حبيب لهم. سبحان الله، هكذا الناصح قل أحبابه. الناس ما تحبش النصيحة إلا من رحم ربي وعصم. قيل لابن المبارك أين النصيحة؟ كأن واحد يتعجب، ما فيش حد بينصح ولا إيه؟ زمن ابن المبارك. فقال للسائل وأين من يقبلها؟ قلش فين النصيحة، قل فين اللي بيقبل النصيحة، فين اللي يقبل منين النصيحة لما بننصح؟ تنصحه يتلوي. طب احنا عايزين لك الخير، نرجو لك الخير، نذكرك بالله، ونقول لك اتق الله، نقول لك سر على الجادة، نقول لك مش انت اللي تعمل كذا، مش انت اللي يصدر منك كذا، انت مسلم يا اخي. خلاص، يعني امر عجب سبحان الله. تيجي تنصح تجد نفورا وصدودا. طب يا جماعة نقعد نضحك ونهرج وخلاص ولا ايه يعني؟ وده هيضيعكم. قعدنا نضحك لكم، نقول لكم دي انتوا حلوين وطعمين وزي العسل، فكده بنخونكم وبنخون الأمانة. وانا لازم اقول لك، انت لما تغلط انت غلط، استقم، استقم كما ده ربنا قال للنبي كده، فاستقم كما امرت ومن تاب معك، مش كما اردت وكما شئت، كما امرت. يعني امر جلل صحيح. تيجي تنصح يا جماعه، زي ما بتذكركم مثلا في درس من الدروس، يا جماعة لا تكشفوا ظهر إمامكم. البعض زعل وتلوى. طب احنا قلنا ايه؟ بنقول لك لما إمامك يكون عنده شيء انت تستره، انت اللي تسد الصغر. إمامك ما جاش الجمعة، مش انت اللي تكشفه للناس، انت اللي تطلع وتخطب الجمعة، مش انت اللي تقول وانا مالي، امال انت اتعلمت ليه؟ هو المنهج يعني ايه؟ خلاص، دي قضية خطيرة جدا، أخطر قضية سبحان الله. طب ماذا تريدون يا قوم؟ نرى المنكر فلا ننكر؟ نخاف من ربنا والله يا إخوة، ونخاف من المنهج قوي. إن سيدنا النبي حذرنا من ده، قال لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم. يعني إذا رأينا المنكر، فعل بني إسرائيل كان كده، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، عادي جدا المنكر بينهم محدش ينكر، كده بقى كانوا حبايب. بس حبايب على ايه؟ على الباطل. فربنا غضب عليهم وألقى بينهم البغضاء والعداوة. ليه؟ لأن الأصل ما كانش موجود عندهم. هذا مش ممكن يكون عندنا احنا كمان كمسلمين، احنا خيريتنا منوطة بده. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلو فرطنا في الأمر وفي النهي فلا خير فينا، والله لا خير فينا. عندما أراك على مخالفة وأغض عنك الطرف ولا أذكرك بالله، إذن أنا خائن لك. فدي قضية خطيرة جدا يا إخوة، لازم نقبل النصيحة، وحتى إن كانت متعبة شوية وإن كانت فيها نوع شدة شوية. لماذا؟ لأن الناصح إنما يريد أن يخلصك من شائبة، ويخلصك من منقصة، ويحقق فيك كمالا. فاشكر له صنيعه، واحمد الله على أن قيد لك من ينصح لك. رضي الله عن أبي بكر الصديق خليفة الراشد، لما تولى الخلافة في إخوة الأمة اللي تربت صح، قال أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيت فقوموني. يا لما تلوني أبعد ذكروني بالله، خذوا بيدي إلى رحمة الله. خليفة راشد يا إخوة بيعلم أمة الصدق أمانة والكذب خيانة، القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق. فواعد يا إخوة دين، منهج، منهج. وخير الصاحب من إذا رأيته ذكرت الله. فالصاحب اللي بيذكرك بالله هو ده الصاحب اللي تمسك تحرس عليه. لما تغفل يذكرك، ولما تنحرف يقومك ويأخذ على يدك. هو ده الصاحب اللي تخلي بالك منه قوي، إن ده عايز لك الخير، يريد لك الخير. كما كانوا يعلمون قديم واحنا صغار إنك تمشي مع واحد يبكيك وينجيك من نار الأخرة أفضل ما تمشي مع واحد يضحكك ويقذفك في نار الأخرة. المشكلة خطيرة جدا، ما ياما اللي بيضحكوك كتير، إنما فين اللي يذكرك بالله وياخد بإيديك لرحمة الله وياخد ويقصو عليك رحمة بك؟ من كان رحيما فليقصو أحيانا على من يرحمه. أنا أشوف سنين معكم وأصوات بحت، ما نريد لكم إلا الخير ونرجو لكم الخير، فمن أساء نذكره لأنها أمانة، ومن تكاسل نشحذ همته لأنها أمانة. هذه وظيفة الدعاء إلى الله عز وجل، التذكير والنصيحة. وحتى أنت مهما تفوقت في العلم أنت أحوج الناس للتذكرة، لأن الله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأوعى يشغلك الشيطان ببعض ما أتاك الله من فضله من علم أو كذا فتشعر بالندية لمن ينصح لك، تبقى مشكلتك مشكلة خلاص بقى، هو شيخ وانت شيخ خلاص، دي مشكلة خطيرة جدا. لا يا ابني، حاجة اسمها شيخ وانت شيخ؟ مهما بلغت ومهما وصلت انت محتاج للتذكير، والمتكلم احوج منك للتذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فاحنا في حاجة مسة نرجع للسلف الصالح ونعيش معهم. كده كان بعض السلف يقوى حقيقة، كان كثير العزل عن الناس، كان لما يسألوه يقول أنا ذاهب لأقضي ليلتي مع أبي بكر الصديق. الناس يتعجبون، أبو بكر الصديق قد مات، قال ويحكم أعيش مع سيرته. فكان يعيش مع الصحابة، يقول لك عيشتي مع أصحاب النبي أفضل من عيشتي مع من يعاصرونني. فكان على طول عاكف على الكتب، يروح يقرأ مع أبو بكر الصديق ليلة، يعيش مع عمر الليلة الثانية، يعيش مع عثمان الليلة الثالثة، وهكذا. ليه؟ لما وجد ألما وتعبا من الناس. أن هذا أيضا نقول لا، لازم كنت تختلط وتنصح لهم، حتى وإن يعني قالوك وابتعدوا أنت لازم تقوم بالواجب. فدي قضايا إخوة خطيرة جدا جدا، إنك تجد من نفسك تمردا على قبول الحق أو على قبول النصح. يبقى لازم تراجع نفسك كويس إن ده حظ نفس موجود فيه. وكما أقول كثيرا، عندما ينصح الناصح في ملأ بلا ذكر أسماء ويتبع السنة ويقول ما بال أقوام يفعلون، أنت ليه بتاخدها على نفسك أنت وحدك خلاص وتتلوي؟ قل جزى الله خيرا من ذكرنا، كما أقول لك كثيرا، إن كانت فيك يبقى ربنا ساق لك الكلمات حتى تعتدل وأراد بك الخير، وإن لم تكن فيك حذرك أن تقع في مثلها. فده خير وده خير، ده خير وده خير. النبي كان لا يؤخر البيان عن الوقت عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن حقيقة المشكلات في الغرب في المساجد بقت كثيرة جدا، والآفات كثيرة جدا. وسبحان الله يا أخي، إيه أعواد محتاجة تقويم. العود ده اللي نشأ على العوج صعب تقومه، لكن لازم تحاول، لازم نحاول. يعني كثيرون تيجي تنصحهم، سبحان الله سبحان الله، إنما أنك تقعد تاكل وتضحك ما أنت زي العسل. إنما تيجي تقول له يا فلان استقم على أمر الله، يا فلان اتقي الله، يا فلان بلاش كذا، يا فلان هذا من حظ النفس، يا فلان هذا كذا، دي مصيبة كبيرة جدا، دي مصيبة. فبكررها تاني يا إخوة، الله يرضى عليكم، استروا أئمتكم في الغرب، خذوهم لله واسمعوا منهم، اسمعوا نصيحتهم واعملوا بالنصح، فهو خير لكم وأنتم لا تشعرون. ودي مشكلة خطيرة جدا، احنا في زمن فتن، قابض على الدين في الزمن ده كالقابض على الجمر. فاحنا محتاجين نتواصى بالحق، محتاجين نتواصى بالصبر، محتاجين نطبق المنهج. نسأل الله العافية، آمين يا رب العالمين. فبدأ الحسن بالسلام رغم أن المسيء محمد بن الحنفية. نتعلم الدرس من الاثنين. كانت نفوس غريبة جدا وعجيبة جدا. أختم كده بموقف ابن أبي طلحة عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان جوادا كريما لا يبقى عنده مال، كل ما يجيله المال يخرجه كله سبيل الله. وكان كل ما يجيله مال كل العيلة تجيله، إنه عارفين هيديهم بقى، يقسم يقسم يقسم، لما يضيق عليه الحال ما فيش ولا واحد يترك بابه ولا واحد يسأل عنه، لما يكون فيه كله بيجي، ما فيش كله ما يجيش. فالزوجة بشر، فبتقول له كده بينها وبينه: بئس بني القرابة هم، عند السعة يقفون على بابك، وعند الضيق لا يتركون بابك. طبعا شكلها محقة كده. تعالوا نشوف كده القلب بقى اللي تربى صح. قال: ويحكي، فلقولي نعم القوم هم، إذا وجدوا منا سعة أتونا، وإذا شعروا بالضيق رفعوا عنا الحرج فلم يحرجونا ولم يأتوا إلينا. إيه يا جماعة الناس دي؟ جماعة دول كانوا بشر؟ آه والله كانوا بشر، بس ملائكة البشر. شوفوا فهمها إزاي؟ لما بيكون عندي بيقولي الله يبارك لهم، يلا كان ياخدوا ذاتنا لربنا يكرمونا بأخذ الأعطيات، إن ده كله بيتخزن عند الملك، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الآن أنا ما عنديش، فأخوي عبد الهادي حسن أنا ما عنديش، فما ماشي يحرجني فراح ما جاش، يبقى في خير ولا لا؟ ده عنده إحساس. هي وصلت دي؟ احنا ما بنحسبها من الناحية التانية. ما أحوجنا إلى المنهج وسلامة الصدر، سلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أطلنا عليكم في هذا البث، وعندنا بث آخر أضعنا عليهم بعض وقتهم، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وسننتقل سريعا بعد هذا البث إن شاء الله، فنرجي الأسئلة على البث للبث الثاني عبر معهد الهداية للتعليم عن بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.